من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري.
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، هذا دليل للمالكية ومن وافقهم بأن من تذكر صلاة منسية وهو في صلاة حاضرة فإن تذكره ذلك يبطل عليه صلاته التي هو فيها. رجل يصلي العصر في صلاته، أثناء صلاته تذكر أنه لم يصلي الظهر، هذا التذكر يبطل عليه صلاته التي هو فيها، تبطل عليه صلاة العصر، فيحتاج أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يعيد العصر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم عين وقت التذكر وقتا للصلاة المنسية، أما الصلاة الحاضرة فوقتها ممتد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في قوله فليصلها إذا ذكرها جعل الوقت الذي تذكر فيه تلك المنسية وقتا لها وليس وقتا لغيرها، فأبطل الفقهاء عليه صلاته لأنها غير المنسية، أبطلوا عليه تلك الصلاة إذ الوقت لغيرها لا لها، ووقتها هي ممتد، لكنهم شرطوا في الحكم ببطلان الصلاة الحاضرة بتذكر صلاة المنسية أن تكون مشتركة معها في الوقت، أن يتذكر الظهر وهو يصلي العصر أو يتذكر العشاء ويصلي المغرب، وهذا قول بشار رحمه الله، أو ذكر فائت بوقت مشترك، هذا في تعداده لما يبطل الصلوات. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، هذا دليل على أن القوم إذا فاتهم وقت الصلاة فإنهم يصلونها جماعة ولو بعد وقتها، وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله في الحديث الآتي. نعم،
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري.
ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري، بين هذا أن هذه الآية بينت أن الصلاة تقام للوفاء بحق ذكر الله تعالى، وحق ذكر الله تعالى مستقر في ذمة المسلم لا يفوته خروج وقت الصلاة، هذا أيضا مما يمكنكم أن تستدلوا به على وجوب قضاء العامد الصلاة المتروكة عمدا. وقوله صلى الله عليه وسلم أقم، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، هذه الآية مما خوطب به موسى عليه السلام، وذلك قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه الآية مما خطب به من قبلنا، ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لهذه الأمة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول. هذه المسألة شرع من قبلنا، هل يكون شرعا لنا أم لا يكون شرعا لنا؟ وهذه المسألة فيها طرفان وواسطة، تحريرها أن يقال فيها طرفان وواسطة، طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف. أما الطرف الذي يكون فيه شرع لنا شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا فهو ما ورد في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وورد في شرعنا أنه شرع لنا. مثال ذلك القصاص، ورد في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وذلك قول ربنا سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وصرح في شرعنا أن القصاص شرع لنا فقال ربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا شرع هذا الطرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا. الطرف الآخر الذي يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا شيئان: ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا كالمأخوذ من الإسرائيليات ولم يأتي له ذكر في قرآن ولا في حديث، هذا ليس شرعا لنا إجماعا. أو الشيء الثاني: ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وثبت في شرعنا أنه ليس شرعا لنا. مثال ذلك الآثار والأغلال التي كانت على من تقدمنا. فمثلا كان اليهود محرما عليهم العمل في يوم عبادتهم يوم السبت، وكان محرما عليهم أخذ الغنائم إلى أمثال لذلك، وهذا صرح في شرعنا بأنه ليس شرعا لنا. فقد روى المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزل قول الله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى: قد فعلت. فلم يحمل علينا ربنا الإصر الذي حمله على الذين تقدمونا. أما الواسطة التي هي محل خلاف بين الأصوليين فهي ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يذكر في شرعنا أنه شرع لنا أو أنه ليس بشرع لنا، هذا محل الخلاف بين الفقهاء والأصوليين. فمذهب المالكية والحنفية وطائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة أن هذا النوع شرع لنا أيضا، وإن لم يأتي التصريح في شرعنا بأنه شرع لنا هو شرع لنا. وذهب طائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة إلى أنه ليس بشرع لنا. الدليل للجمهور هو أنهم قالوا إنما ذكر في شرعنا لنعمل به وإلا لأي شيء يذكر في شرعنا، إنما ذكر في شرعنا للعمل به. وقد وبخ الله تعالى كثيرا ممن لم يعتبروا بأحوال المتقدمين، فقد قال ربنا سبحانه: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقد بين ربنا سبحانه أنه إنما قص علينا في شرعنا ما قص من أخبار من تقدم إلا للعبرة، فقد قال ربنا سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال ربنا سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال ربنا سبحانه: كذلك أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك. وقال ربنا سبحانه وهو أصرح شيء في الباب: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما من ذهب إلى القول الآخر وأن هذا النوع ليس شرعا لنا فقد استدلوا بقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والاستدلال بهذه الآية منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، لكن الشافعي رحمه الله أرد عليه قول ربنا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وأرد عليه قول ربنا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. قال: المراد بالهدى في آية الهدى في آية بهداه مقتديه، والدين في قوله تعالى، والمراد بالدين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين، المراد بذلك العقائد وليس المراد بذلك الفروع، بدليل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأراد الشافعي رحمه الله أن يجمع بين الآيات فخلص بهذا القول إلى هذا القول. وقول الشافعي رحمه الله على جلالته فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لأن قول الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتديه، حمل الشافعي الهدى على خصوص العقائد فيه نظر، لما رواه مسلم عن ابن عباس عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس قال له: السجدة التي في صاد من أين نسجدها؟ هل نسجد في صاد في قول الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هكذا من أين نسجدها؟ فقال قرأ ابن عباس لما سئل كان جواب ابن عباس أن قرأ قول الله تعالى. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن عباس: فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صحيح صريح يدل على أن الهدى في قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده لا يختص بالعقائد، وإنما يدخل فيه السجود وهو من الفروع وليس من العقائد. ولذلك أجاب الجمهور على استدلال الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قالوا: هذا ما يكون في بعض الشرائع فيمسخ في بعض، ولا يلزم من كون الشرائع متحدة أن تكون متحدة في كل شيء، بل قد يكون في بعض ما يمسخ في بعض، وقد يأتي في بعض ما لا يكون في بعض. وهذا القول هو الظاهر عن قول الجمهور، والله سبحانه أعلم. ما زال الفقهاء يستدلون على كثير من فروع الفقه بقصص من تقدم. المالكية مثلا في كتاب القضاء يستدلون، يرون مثلا أن القرينة الجازمة قد تقوم مقام البينة في بعض المسائل. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوه من قصة يوسف وقول الشاهد، وقول الله تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال هذا إنه، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فجعل الشاهد قرينة قد القميص من الدبر دليلا على كذبها وصدقه. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: إن من استنكها فشم منه رائحة الخمر يجلد حد الشارب وإن لم تقم بينة على شربه. فجعل القرينة الجازمة مقام البينة بهذه الآية. وكذلك الحنابلة أباحوا أو أجازوا الإجارة الطويلة الأمد، هذه المالكية لا يجوزونها، ولكن الحنابلة أجازوا الإجارة الطويلة الأمد استدلالا بقول الله تعالى في قصة موسى مع العبد الصالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فهل شرع من تقدمنا استدل به في فرع من فروع الفقه؟ نعم.